نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، المادة التي سنتناولها في موضوعنا أو مادة المنهج هي بعنوان مناهج الحركات الإسلامية المعاصرة في التغيير، عرض ونقد. ولا شك أن لكل موضوع مدخلة، ولكل باب مفتاحا، فحتى نتعرف على منهج هذه الجماعة، هذه الحركات في التغيير، لا بد أن نعرف ما الذي دعاها إلى اتخاذ مناهج في التغيير. فهل الواقع الذي تعيشه، وهل الواقع الذي تمر به يحتاج إلى تغيير؟ فنقول وبالله التوفيق، سأعرض إلى واقع البشرية اليوم من أربع نواحي: من الجانب السياسي، ومن جانب الاقتصادي، ومن الجانب الاجتماعي، ومن الجانب الثقافي. فهذه مجتمعة تشكل واقع الناس المعاصر. فتقف البشرية اليوم على شفا جرف هار وهاوية سحيقة، حيث شبح الفناء ينتظرها ليقذف بها في غياهب الدمار. وهذا المصير نتيجة حتمية تجنيها البشرية، وذلك لخلو جعبتها من سهام الحق، ولكنها أصبحت مترعة بالباطل. والواقع المشاهد أكبر دليل وأوضح برهان على هذا، فعلامات المصير المحتوم ماثلة أمام كل ذي لب وبصيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرها سيؤول إلى تفرق وهوان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولي على هذا الكلام وقفات حتى يفهم. الوقفة الأولى أن حديث الغرباء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، متواتر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، مستفيض. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ ورد في تفسيرها 11 رواية، ولا يصح منها الا اثنتان، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء أناس صالحون قليلون في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي بإسناد جيد كما قال شيخنا رحمه الله عليه. والرواية الثانية: طوبى للغرباء، قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذه الرواية أيضا صحيحة، وما دون ذلك ففيه مقال ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة هذا من حيث الحكم على حديث الغرباء، وحديث الغرباء إجمال لتفصيل، يعني هذا الحديث مجمل، هناك حديث كثيرة تفصله، ولا بد من حمل المجمل على المفصل والمطلق على المقيد. هذا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كلام أهل العلم فالمسألة فيها نزاع، وقد وصل الأمر إلى التبديع والتفسيق والتضليل، والقول الجامع الذي يجمع بين الأطراف المتنازعة والذي أراه خلافا لفظيا، أن العلماء قد يطلقون في مكان كلاما ويقيدونه في مكان آخر، فإطلاقات العلماء ينبغي أن تحمل على مرادهم وعلى منهجهم وعلى عقيدتهم وعلى سيرتهم. فقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصارم المسلول: وحمل إطلاقات العلماء دون تقييدها يقود إلى مذاهب رديئة، مما يؤدي إلى تبديع أهل العلم وطلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وحديث الغرباء إجمال لتفصيل، هو يقرر أن الإسلام سيضحي غريبا في واقع الحياة، وهذا يستلزم أن تصبح البشرية في الجملة على جادة غير جادة الإسلام، فتسلك مسلكا وعرا شاقا تلاقي فيه ضروبا شتى من الذل والهوان، وفي النهاية تعض أناملها من حرقة ندما ولا تحين من دم. لا يفهم من هذا الكلام تيئيس الناس، وحديث الرسول كثيرة في بيان الفتن وفي بيان ما سيصير إليه حال الأمة من ضعف ومن هوان، مثل حديث العينة ومثل حديث تداعي الأمم، ومن حديث كثيرة كلها تقول وتفيد أن الأمة ستصبح في حالة ذل وهوان بسبب إيش؟ الإعراض عن ذكر الله وعن منهج الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكننا يجب أن نفهم هذا العموم على أنه إيش؟ مخصص، وهذا الإطلاق مقيد. فأذكر فأقول: لا شك أن حالة الناس الدينية في تراجع مستمر، كما في حديث أنس: ما من يوم يأتي إلا والذي قبله خير منه حتى تلقوا رب سمعته من نبيكم، لما شكوا له جور الحجاج، كما ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة، ولكنه تراجع بشكل عام لا بشكل فردي. هذا التراجع بشكل عام لا بشكل فردي، وهذا التراجع العام ليس على عمومه، بل هو من العام المخصوص، كما يدل عليه جملة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. هذا حديث يبين أن الخير في الأمة موجود، لا يدرى أوله خيره أم آخره. وليس برأي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يدرى، لا شك أن أول هذه الأمة خير، قد سبق ولكل خير، فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. لكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخير أيضا موجود في آخر هذه الأمة. والحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة برقم 2286. ومنها أحاديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا الحديث متواتر كما نص عليه جماهير أهل العلم، منهم ابن تيمية رحمة الله عليه، والسيوطي، والكتاني، والزبيدي، وشيخنا أيضا في صلاة العيدين نص على أنه متواتر، والواقف على طرق هذا الحديث يجزم بتواترها. فهذا أيضا مما يبشر بوجود الخير في الأمة. ومنها حديث أيضا، حديث التجديد، الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهو حديث صحيح اتفق الحفاظ على تصحيحه، كما قال السيوطي في كتابه المخطوط: التنبئة فيما يبعثه الله على رأس كل 100. قال: وقد اتفق العلماء على تصحيحه. أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن عين في الحلية إسناد صح شيخنا أيضا رحمة الله عليه، قال: في كل قرن من أمتي سابقوا. ومن الحديث الحسن بشواهده: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا ينبغي أن نفهم أن الأحاديث اللي وردت في بيان أن الأمة سيؤول واقعها وحالها إلى هوان وإلى ذل ليس على عمومه، بل هو مقيد. وكما قال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه: لا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس من تنفيس. أيضا من المجزوم به شرعا وعقلا وقدرا وفطرة أن المستقبل للإسلام، وبفهم السلف الكرام رضي الله عنه، وفي ذلك حديث كثيرة لا نحصيها في هذه العجالة. أما الجانب السياسي فنقول: لقد أقصى الفاسقون الظالمون وأعوانهم من بطانة السوء كتاب الله عن سدة الحكم، واستبدلوه بشرائع أرضية وقوانين وضعية، فجعلوها الفيصل في شتى مناحي الحياة. وأيضا أعلق على هذا الكلام حتى يفهم، فإننا لا نقر الباطل ولا نضيع الحق، ونصف الأمور كما جاءت في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الحكم ورد فيها حديث صحيح، حديث أبي هريرة عن ابن حبان بإسناد صحيح: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك أو تشبث الناس بالتي تليها، فأولهم نقضا الحكم، وآخرهم نقضا الصلاة. مسألة الحكم، أقول تعليق: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من أخطر المسائل العقدية التي اضطربت فيها أفهام المعاصرين، واشتبكت بها أوهام الخوارج التكفيريين، فظنوا لجهلهم أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله كفرا أكبر مخرجا من فظنوا لجهلهم أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة فاتبعوا غير سبيل المؤمنين. ولقد اتفقت كلمات السلف الصالح قديمهم ومعاصرهم على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا أكبر ينقل من الملة إلا بالاستحلال أو ما دل عليه أو ما كان في منزلته فتنبه ولا تكن من الغافلين. من الكتب التي أنصح بها هذا الباب كتاب أخينا الشيخ خالد العنبري بعنوان الحكم بما أنزل الله وأصول التكفير، فهو من أفضل ما كتب. وكذلك كتب أخينا الشيخ علي بن حسن الحلب تحذير من فنة التكفير وصيحة نذير وأمثالها. وكذلك كتبت كتابا في رد من ضعف أثر ابن عباس، وهو قرة العيون في تصحيح تفسير ابن عباس لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهناك لي كتاب إن شاء الله سينشر قريبا هو معاول التدمير في معاطل التكفير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير. وخص الحكام أصلحهم الله وهداهم أنفسهم بثروات المجتمع، وصاروا يتحكمون في رقاب الناس وقواتهم كيف شاءوا، فالذي ينبحهم ويداهنهم على نهجهم المغاير للشريعة قدموه، ومن خالفهم وأنكر عليهم أعمالهم المنكرة وأفعالهم القبيحة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم وضم حقه وانتقص قدره، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فماذا تمرنا يا رسول الله؟ قالوا أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. إنكم سترون بعدي أثرة، هذا قاله للأنصار، وأمورا تنكرونها. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. وفي حديث حذيفة المتفق على صحته في رواية عند ابن ماجه تسمع وتطيع للأمير وإن أكل مالك وجلد ظهرك. أن الصبر على جور الحكام أهون شرا من الخروج عليهم بالسيف واللجوء إلى الفتنة، فإن الناس إذا لجوا للسيف وكلوا إليه، وإذا وضع السيف في هذه الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة. ومن الأمور المنكرة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن فناء هذه الأمة أن بعضها يفني بعضا حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، كما جاء في الحديث الصحيح حيث ثوبان عند مسلم. الحروب الداخلية يا أخوان والفتن الداخلية حصدت من أمة المسلمين أنفسا ورؤوسا أكثر مما قتل أعداء الإسلام والمسلم على مر التاريخ. ولو أخذنا بإحصائية يسيرة، فتنة الجزائر، فتنة الجزائر لها 10 سنوات تقريبا، آخر الإحصائيات فيها أنها حصدت 500,000 نفس، 500,000 نفس من المسلمين، من الأطفال، من الشيوخ، من العجائز، من المدنيين، من غيرهم. طيب فرنسا استعمرت الجزائر 133 سنة، ماذا خسر الجزائريون فيها؟ ماذا قتل؟ 1,000,000. قارن 10 سنوات 500,000. طيب لو بقيت هذه الفتنة لا سمح الله ولا قدر 133 سنة، كم ستجلس على من المسلمين؟ تصوروا فتن. لذلك قال السلف أنا أنا أتكلم بوضوح وبصراحة، أنا أنقل منهج السلف يا أخوان. قالوا إمام غشوم، فظلم، فوصفوا الإمام بأنه غشوم، ظلوم. إمام غشوم خير من فتنة تدو. وقالوا 60 سنة بإمام ظلوم خير من ليلة بدون إمام. 60 سنة بإمام ظلوم غشوم خير من ليلة واحدة بدون إمام. لماذا؟ قالوا، قال علي رضي الله عنه، وهذا الأثر أورده وذكره شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، قال لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة. لا بد للناس يا أخوان من إمارة برة أو فاجرة. قال هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال تقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويؤمن بها السبل، ويقسم بها الفيء. إذا حتى الإمارة الفاجرة فيها أمن. فإذا خسر الناس أمنهم وأمانهم خسروا إيمانهم. ولذلك فأمن بلاد المسلمين عندنا ليس وظيفة، نهايتها العزل ونهايتها الترويج. أمن بلاد المسلمين عندنا ديانة، من المهدي إلى اللحد. نتعبد الله سبحانه وتعالى بحفظ أعراض المسلمين وأموال المسلمين وبلاد المسلمين من كل دخيل فتان يريد بهم شرا والعياذ بالله. فالأمانة ضيعت وأصبحت نسيا منسيا، حيث وضعت الأمور في غير محلها وأسندت إلى غير أهلها. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. قال وما تضيعها؟ قال إذا وضعت في غير محلها أو أسندت إلى غير أهلها. وعلى الرغم من هذا الفساد العريض، فإن هؤلاء الأمراء لم يغيروا حكم الإسلام، ولذلك لم يرشد الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لمقاتلتهم، لأنهم لم يفعلوا ما يوجب القتال، ولكن لا طاعة لهم في معصية الله. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلي أموركم بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله. نحن منهجنا أن نسمع وأن نطيع ولا ننزع يدا من طاعة، ولكن لا نطيع في معصية الله. لا نطيع أحدا كائن من كان في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقال الرسول إنما الطاعة في المعروف. أما إذا غيروا منار الإسلام ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وضربوا بسنة محمد عرض الحائط واشمعزت قلوبهم من ذكر الله وحده واستحلوا تحكيم قوانين الكفر وحصر أنفسهم في القصور الفاخرة، وجبت منابذتهم ومقاتلتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله. ولكن هذا الإطلاق أيضا له تقييد. أن يكون ذلك ضمن قاعدة سد الذرائع ومآلات الأفعال، بحيث لا يجر هذا الخروج على الحاكم الكافر إلى فتنة أكبر. وهذا الأمر جاء في حديث عبادة بن الصامت، ولا ننازع الأمر أهله حتى نرى كفرا، وصفه إيش؟ بأنه كفر بواحا. هذا إيش؟ توضيح ثاني. عندنا عليه من الله برهان، أي كفر لا يختلف فيه إثنان ولا ينتطح فيه عزة. وهذا أقوله بصراحة غير موجود في الدول المنتسبة للإسلام.
لا هذا كفر الصراح البواح.
الشرط الثاني أن يكون الإعداد والخروج ليس بتوجيه الأقزام الصغار، وإنما بتوجيه العلماء السلفيين الكبار الأكابر الذين رضيتهم الأمة وشهدت لهم بالإيمان والعلم والعمل وكتب الله لهم القبول. لابد من أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الأمر لا يقود إلى فتنة وإلى منكر أكبر، وأن يكون هذا الأمر بأمر أولي الأمر من المسلمين، لأن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فلا يظن ظان أنه إذا فسد الحكام لن يبقى للأمة أولي أمر، وأن الأمر سبهلل يفعل ما يشاء ويفتي بما يشاء ويقتل كما يشاء ويدمر كما يشاء ويفجر كما يشاء. لا بد بالتمسك بغرز العلماء. ولذلك نحن نقول المسائل الكبار لا بد لها من العلماء الكبار الكبار. ويدل على ذلك أحاديث، منها حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، أي ما أقاموا الصلاة فيكم أو ما أذنوا لكم بالصلاة. فأقول في الحياة السياسية من أسوأ أوجه الحياة حالا وأنظمة الحكم التي تسود الأرض من شرقها إلى غربها، إلا نستثني وللحق نستثني، ليس سياسة ولا مباهنة ولا تزلفا لأحد، إلا بلاد الحرمين وما حولها من ديار التوحيد على الجملة. فهذا أمر لا بد من إخوان أن نفهم الأمور بالعموم ثم بالخصوص ثم بالضوابط التي تضبط حركة الإنسان. أما الجانب الاجتماعي فلما تردت الحياة السياسية وأصبحت في الحضيض، تبنت الحياة الاجتماعية وأصبحت في الدرك الأسفل. فمن المعلوم أن جوانب الحياة متداخلة، آخذ بعضها برقاب بعض، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام قد مرضت عهودهم ومرقوا من الدين، يفعلون ما لا يؤمرون ويشهدون ولا يستشهدون، كما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يتسمنون ينطقون الشهادة قبل أن يسألوها. وهذا أيضا حديث متواتر كما صرح بذلك الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا جاءت حديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المسند وصحيح مسلم: لكل نبي أصحاب محاوريون يقولون بقوله ويهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم خلف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. ففي هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير القرون عصرة، ولا تكون الخيرية في الزمان والأيام، إنما الخيرية تكون في الناس الذين يعاصرون تلك الأزمنة. فالآن عندنا القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، نقول عنها قرون الخيرية. هل كل إنسان وجد في هذه القرون يحكم عليه بأنه سلفي؟ فقد ظهر معبد الجهني في أواخر الصحابة، وظهر ذو الخويصر التميم، وظهر واصل بن عطاء، وظهر عمرو بن عبيد، وهذا كلهم من إيش؟ من الفرق الهالك الضالة. فوجود الإنسان في العصور الخيرة لا يكون خيرا له إلا باتباع منهج الخير الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسبق لا يكون خيرا إلا إذا اقترن بالصدق، السبق لا يكون خيرا إلا إذا اقترن بالصدق والثبات على الأمر. ورحم الله الإمام الشافعي حيث يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، الذئب لا يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. والله يا إخواني لو أن للغيبة والنميمة رائحة لوجدتم لحوم بعض الناس بين أنيابكم، فاتقوا الله. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس فجار ضالون، قال: كيف بكم لزمان، أو يوشك أن يأتي زمن يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرضت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر العامة. تأخذون ما تعرفون من سنة الرسول، وتدعون ما تنكرون من البدع والأهواء، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر العامة، لأن أمر العامة سيؤول إلى الرويبضات، كما جاء في حديث أنس: بين يدي الدجال سنوات خداعات، إن بين يدي الدجال سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق بالناس الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل إيش؟ تافه يتكلم في أمر العامة. أفضل وصف لزماننا هذا هو قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كم نسبة المصلين بين المسلمين؟ كم نسبة المحافظين على الجماعة بين المصلين؟ كم نسبة الخاشعين من الذين يصلون صلاة إيش؟ الجماعة، كما قال الرسول: أول علم يرفع الخشوع. حتى تدخل مسجد جماعة فلا ترى رجلا خاشعا، كل بصف حساباته بصنع ميزانية أعماله في الصلاة. أما الجانب الاقتصادي ونتيجة الانحطاط السياسي والشرور الاجتماعي، أصبح القول الفصل في دنيا الناس للدرهم والدينار، حيث ألبسهما كثير من الناس هالة من التبجيل والتقديس. ونحن نقول هذا بقول الرسول: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس قطيع، تعيس وانتكس، وإن شئت فلن تقش. فهناك عابد للدرهم. طيب لما نقول عبد للدرهم يعني كافر خارج من ملة الإسلام؟ لا يا أخوان، ما هو كافر ولا خارج من ملة الإسلام، لكنه مرتكب لعمل من الكبائر. في ناس إذا قلنا هذا عبد للدرهم، هذا عبد للدينار، قالوا هؤلاء يكفرون. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن نفهمه كما نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصبح شعار العصر من لا يملك قرشا لا يساوي قرشا، وقيمة الإنسان بما يملك. كم رصيدك أنت بمقدار رصيدك؟ وحتى تتحقق لهم السعادة التي زينها لهم إبليس وجنوده، أصبحت الغاية تسوق الوسيلة، فأنشأوا البنوك الربوية تحت شعار الفائدة، ومؤسسات الإقراض بدعوى مساعدة الفلاحين والمزارعين وإعانة ذوي الدخل المحدود، وشركات التأمين تحت شعار التعويض، والقمار تحت شعار يا نصيب الخيري، وأنشأوا الملاهي والمسارح وصلاة الخلاعة والمجون لابتزاز أموال الناس عن تحت شعار الفن عن طريق الجنس والتعري. نهيك عن تكاثر الفقراء بشكل ينذر بخطر داهم، أن بعض الناس أصبح التسول ديدنهم وإراقة المال وجه معدنهم، وهذه الظاهرة يسمونها بتفشيش البطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. في هذا الجانب أقول لا بد من تذكير، مشكلة الأمة يا أخوان ليست مشكلة اقتصادية، لعدة أسباب. السبب الأول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. وهذا من الذي يقول؟ الذي يوحى إليه من السماء، الذي يوحى إليه من رب العزة، الذي يوحى إليه من الذي ضمن لنا الآجال والأرزاق. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. يصير التنافس والتسابق من إيش؟ من أجل الدنيا، وتتخذ الآخرة عمل آخرة مطير الدنيا. الأمر الثاني، أن الرسول أخبر أن بلاد المسلمين منبع، أن بلاد المسلمين منبع الخيرات والبركات. كما في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. لما يقول الرسول على قصعتها، أي أن هذه البلاد التي يتداعى عليها الكفار كالقصعة، فيها من الثريد ومن الطعام، والثريد سيد الطعام، ما يكفي الرجال العشرة والأكثر، لأن فيها خيرات فيها بركات لكنها منهوبة مسروقة للأسف. أمر الثالث، أن الرسول بشر بعودة القوة الاقتصادية للمسلمين، فقال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وأما الجانب الثقافي للأسف، ولكي يتمكن الظالمون في العالم الإسلامي من السيطرة على الشعوب المسلمة، أقصوا التربية الربانية التي تميز الإنسان وتسمو به وتحرك في نفسه مواطن العزة، واستبدلوها بسخافات وترهات وأكاذيب، فأنتجت أجيالا قاصرة عن إدراك ما يحيط بها، وليس لها حظ من المعرفة، ولم تشم رائحة العلم، فاتخذوا رؤوسا جهالا، فإذا استفتاهم الناس أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما أخبر الصادق المصدوق: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض ما، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية: فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث يا إخواني متفق عليه، وله شواهد كثيرة تصل به إلى حد التواتر، والبخاري أخرجه في كتابين من صحيح، في كتاب العلم في كتاب الفتن، إشارة منه رحمة الله عليه أن رفع العلم يؤدي إلى الفتن. رفع العلم يؤدي إيش؟ إلى الفتن. قد يقول قائل: إن النهضة العلمية على أشدها، وهم حملة الشهادات العليا يملؤون الرحب ولكن ماذا نقول لهم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أين علماء الحديث؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، فهم ورثة الأنبياء كما قال الإمام الذهبي في التذكرة. أيام الإمام الذهبي في القرن السابع الثامن قال أين علماء الحديث؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. فما بالكم في القرن الخامس عشر الذي أصبح كل إنسان يؤلف ويصنف ويحقق ويقول عن نفسه محدث. أصبح التحقيق والتأليف والنشر تجارة للأسف، يهجم عليها من لا يعرف أصول العلم بمجرد أنه الملزم بكذا والكتاب بكذا. وقد يشتري بعض الناشرين الكتاب بالكل. أخبرني أحد الناشرين أنه اشترى 1100 رسالة مخطوطة بألف دولار، يعني كل رسالة بعشر ايش دولارات. والله لو تنظرون الى كتب التراث كيف يلعب بها وكيف يتجرأ المتجرئون عليها لبكيتم على تراث اسلافكم. اين الفقهاء المجتهدون؟ فأفضل العلوم ما تعلق بكتاب الله وسنة رسوله. قال الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث أو الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. كل العلوم مشغلة إلا كتاب الله وإلا الفقه في الدين وإلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تغرنكم يا أخواني ما يسمى بمحو الأمية، فهذا ما أخبر عنه الرسول بفشو القلم بين يدي الساعة. فشو القلم، الكل يصبح يكتب ويقرأ لكن لا علم لا فقه. انظروا إلى هذا الأثر الذي أختم به، أو إلى حديث قبله خرجه البخاري: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو في حكم المرفوع: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير. ما معنى يهرم فيها الكبير؟ يموت يفنى فيها الكبير من صغره إلى كبره وهو في فتنة، ويربي فيها الصغير ينشأ فيها الصغير يربى عليها تربية. إذن دعاة الضلالة يربون على الضلالة، ودعاة السنة يربون على السنة. لذلك أعداء الله الآن لدنهم أن يغيروا مناهج المسلمين، والأخطر شيء لا سمح الله وقدر إذا حصل في بلاد المسلمين أن تغير المناهج التعليمية حيث تخدم إيش سياسة الكفار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سوء لا ترك منها شيء قيل تركت ايش السنة. شوف تغير المفاهيم وانعكاس الموازين وتخلق القيم. فتنة يظنها الناس ايش سنة، والسنة يظنها الناس فتنة. إذا تركنا الفتنة قال تركتم السنة، وإذا دعونا إلى السنة قال لو دعوتم إلى الفتنة. بعض زعماء الحركات الإسلامية يقول التوحيد يفرقنا. التوحيد يفرقنا، طيب قال ومتى ذلك؟ ما هو مارد ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين. أخرجه الدارمي والحاكم بإسنادين صحيحين. ثم يا إخواني لما ننقل واقع الناس لا يعني أن نظرتنا أحادية سوداوية متشائمة، لا، هذا واقع يجب أن يعرف وتعرف علله لكي نعرف السبيل إيش لإصلاحه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل داعية إلى قوم إلا وقد عرف واقعهم، وهذا هو في فقه الواقع، مش فقه قراءة المجلات والجرائد والستلايت. لازم أحط على بيتي ستلايت حتى أتابع الأخبار إيش العالمية، وحتى أكون فقيه في الواقع، وحتى أكون مراقب سياسي، وما بعرف كيف أتوضى وكيف أصلي وكيف أصوم وكيف أحج. تغلون بما يسمى فقه الواقع، وهو الفقه الواقع. فقه الواقع هو فقه الشريعة. لما أرسل معاذا إلى اليمن، انظر رسول في المدينة أرسل إلى اليمن، الرسول إذن يفهم فقه أحوال أهل اليمن. قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فهو يعرف أنهم من إيش؟ من أهل الكتاب، فمعرفة الواقع يقدم له الحلول والوسائل لإصلاحهم. فأول ما تدعوهم إليها شهادة أن لا إله إلا الله. لأنه بده يعرف الواقع لازم يكون طالب علم، وطالب علم بالكتاب والسنة. مش والله مذكرات حنظر وارتكالات حكماء صهيون ولعبة الأمم وحجارة على رقعة الشطرنج ومذكرات هنري كيسنجر وأمثال هذا، كانت تصنع عن إنسان بيعرف في السياسة، لا، يصنع إنسان ضليع في التياسة. طيب، أعظم فتنة تجابه الأمة من خلق آدم إلى قيام الساعة ما هي؟ فتنة الدجال. كيف يعرفها المؤمنون وقت الدجال؟ بسنة الرسول والحديث في صحيح مسلم من حديث صحيح أبي سعيد الخدري أن الشاب المؤمن الذي يخرج إلى الدجال يقول له أنت الدجال. طيب كيف عرف أنه الدجال؟ قرأ مذكرات الدجال؟ لا. سمع لإعلام الدجال؟ لا. قال أنت الدجال الذي حدثنا حديثك رسول الله. شوف ما أحسن الكلمات، أنت الدجال الذي حدثنا حديثك رسول الله. والأمر مش بالقراءة والكتابة، لا، والدجال مكتوب على جبين مفرة كافرة، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب. حتى المؤمن الأمي لما يكون على عقيدة صحيحة ومنهج سديد يجنب الفتن. لماذا؟ لأن الثبات والتوفيق من رب العزة تبارك وتعالى. فلا تغركم أعمالكم ولا تركنوا إلى أنفسكم، بل اتهموا أنفسكم، اتهموا أنفسكم بالتقصير، اتهموا أنفسكم بعدم القيام بواجبها، اتهموا أنفسكم ولا تظنون أنكم بلغتم القمة. انظروا إلى منهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، يبشرهم الرسول بالجنة فلا يجلس أحدهم متكئا على أريكته يقول ضمنت الجنة وحط رجل على رجل شاب أرجيلة، لا، ازدادوا عمله، ازدادوا تواضعا، ازدادوا همة، ازدادوا نشاطا، ازدادوا قربا من الله. كان أحدهم يخشى النفاق على نفسه عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه الذي كان يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وعن ذكر هذان السمع والبصر. السمع والبصر. يأتي لحذيفة: يا حذيفة، هل سمعني رسول الله لك من المنافقين؟ عمر يخشى النفاق على نفسه. فيقول: لا ولا أحدث بعدك أحدا. لأنه كان شيش حامل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخصص. الصحابة كان فيه إيش؟ أهل تخصص. كيف أقام دولة الإسلام الراشدة على منهج محمد؟ تخصص. مش مصدقين؟ لا، فيه تخصص. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأكثرهم حيوان عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأهم لكتاب الله أبي، ومن هذه الأمة علي، وأقض كعب زيد بن أبو عبيدة، وأفردهم زيد، وأقضاهم علي. تخصص يا أخوان. وحذيفة كان متخصص في معرفة سبيل المجرمين. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله إيش عن الشر، مخافة أن يدركني. الآن طلاب العلم ما شاء الله عليهم، الله يسددهم ويصلحهم إن شاء الله. إذا ألف في علم الحديث، الكل يألف في علم الحديث. طب وين الفقه؟ وين السيرة؟ أين التفسير؟ أين السياسة الشرعية؟ لماذا لا يتخصص طلاب العلم كل في تخصص حتى تتكامل العلوم الشرعية، حتى نحدث نهضة إسلامية على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأ المسلمون يستيقظون فيرون واقعا نريرا وديارا مفتتة واتجاهات كثيرة تدعوهم التخلي عن إسلامهم ومصدر عزتهم. فأخذت كل طائفة من المسلمين تنظر للواقع من جهة تختلف عن نظرة الطائفة الأخرى. ولذلك فالحق يقال أن الحركات الإسلامية المعاصرة تختلف بينها اختلافا واسعا في مصدر التلقي والاستدلال، ومنهج الدعوة، ونقطة الانطلاق، وكيفية المسير. وأخطر مظاهر خلافهم واختلافهم وتفرقهم في الدين شيعا وأحزابا، كل حزب من لدي فرعون، أمران. الأمر الأول: عدم إدراكهم لحجمهم. إننا لم نزل نشاهد الحزبية الضيقة قد ضربت بجراني حول عقول كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة، فأصبحت لا ترى إلا نفسها. وتمام هذا الأمر حتى رأينا بعضها يدعي أنه جماعة المسلمين، وأن مؤسسها هو إمام المسلمين، وبنوا على هذه أوهام كثيرة. فبعضهم أوجب البيعة لإمامهم، وآخرون كفروا سواد السبب الأعظم من المسلمين، ورهط زعموا أنهم الجماعة الأم التي يجب أن ننضوي تحت لوائها وتحت قيادتها. الأمر الثاني ولا بد من الاختصار: اختلافهم في مصادر التلقي والاستدلال والفهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم أخذ منهج الخوارج، وبعضهم أخذ منهج المعتزلة، وبعضهم أخذ منهج الروافض، وبعضهم أخذ منهج الأشاعرة. والأصل أن يلتقوا جميعا على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم خير القرون، بفهم محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن رسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الاختلاف ذكر أصحابه في حديثين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الحسن لغيره ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن عندما ذكر الاختلاف ذكره، ذكر نفسه وذكر أصحابه. حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أخواني، إذا وقع الخلاف فالمخرج من الخلاف والمخرج من الفتنة هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة. ولذلك نحن نختلف مع كثير من الحركات الإسلامية، بل مع جميع الحركات الإسلامية المعاصرة في مرجعية التجديد. نحن مرجعية التجديد عندنا كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة، هم يقرون الكتاب والسنة، وإذا جاءوا إلى الصحابة هم رجال ونحن رجال. ولكن أنا نقول وكم رجل يعد بألف رجل وكم رجل وكم ألف يمر بلا عداد. الحقيقة ألخص أمر لا بد منه يا إخواني، إن هل نقر وجود هذه الحركات أم لا نقره؟ هذه الحركات وجودها هو علة الأمة لأربعة وجوه. الوجه الأول تعددها يدل على اختلافها وعلى تفرقها، وهو أمر مذموم، قول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فترى كل جماعة إيش مكتفية بمنهجها ومذهبها وكتبها وهذا الدين، كل حزب بما لديهم فرحوا. وقول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرق إلى شيعة وأحزاب ينبغي أن نجتنبه. ذلك قال الرسول في حديث حذيفة، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق. الأمر الثاني، أنا لا أسأل هذه الجماعات لماذا أنشئتم، لماذا أسستم، لماذا وجدتم، لقال إيش؟ لتوحيد الأمة. لأن توحيد الأمة بزيادة عدد الأحزاب ولا بتقليل عدد الأحزاب؟ بتقليل عدد الأحزاب. إذا زيادة الأحزاب تمزق الأمة وتشرذم الأمة. إذا كلما خرج حزب زاد الأمة بغثا على إبالة. الأمر الثالث، لو جئنا لرؤوس هذه الجماعات وقياداتها وقلنا لهم هل تجيزون إقامة حركات وأحزاب داخل تنظيماتكم وداخل حركاتكم، سيقولون نعم نجيز. بعضهم طرد بعض طلاب العلم لأنه بيحضر مجالس شيخنا الألباني، فرمان تجميد، قال لا يجوز ازدواجية الولاء لأن المريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين. هذا مش ادعاء، هذا موجود والوثائق موجودة بخط أيديهم، وأخونا أبو عبد الله بيعرف هذا الكلام كويس، جزاه الله خير. لقالوا لله، لقلنا لهم كيف تجيزون أن تقيموا أحزابا وحركات في جماعة المسلمين وفي حزب الرحمن، أمور لا تريدونها لأنفسكم تجيزونها في دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مثلهم كمثل أهل الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى رفض، ظل وجهه مسودا وكذب، ولكنهم نسبوا الإناث إلى رب العزة تبارك وتعالى. ما لكم كيف تحكمون؟ الأمر الرابع يا إخواني أن هذه الحركات لا يمكن اجتماعها على اختلاف مناهجها وتغاير سبلها وتنافر زعاماتها إلا على سنن أهل الكتابين من قبلنا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إذن لا بد يا إخواني من الدعوة إلى الرجوع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهر جميع هذه الأحزاب في حزب واحد، في جماعة واحدة، هي حزب الرحمن، هي جماعة إيش؟ المسلمين، هي ما كان عليه محمد وأصحابه رضي الله عنهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.